بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 على 1 بعنوان التحذير من الدخان وآفاته، مع رجوز لطيفة في حكمه ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من محرم 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر السابع 1992 نصراني.
خلنا خلي طرح السؤال بصيغة عن مسألة الدخان. طرح سؤالك عن مسألة الدخان.
طرح سؤالك عن مسألة الدخان. تحدث يا رجل،
تحدث يا رجل.
قال الأخوة قام قال ليلة حرام، قال الشيخ أو ليلة حرام، لا نسأل الشيخ.
أتمنى السؤال شيخنا تطرح عن مسألة الدخان حتى يجيب شيخنا عليه.
ده سؤال يعني؟
يكون عندي شيء منظم ومهذب إن شاء الله.
طيب يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله عليك، تعلمون بأن ما يسمى بالدخان أو بالسجائر أصبحت عادة قائمة في مجتمعاتنا في هذه الأيام، ومن ليس عادة فقط، ربما ينظر فيها نظرة تختلف وجهات النظر فيها من مكان لآخر، ولكنها عادة استبدت حتى أصبحت تكاد تكون جزءا من حياة الأمة، وينفق في هذه العادة أموال طائلة لا تحصى ولا تعد، وتلحق أضرارا جسيمة بالأبدان والأموال والأنفس. ولربما وجدت الواحدة من الناس، من هؤلاء الذين يدخنون، وجدت الواحدة منهم يدخر أو يقتطع من قوت عياله وأولاده ليشتري هذه العلبة من السجائر ليدخنها. والمهم أنتم ترون ما نرى في هذه العادة ومن استبدادها وطغيانها، وليس من العسير فيما أتصور أن يقلع الناس عن هذه العادة إلا بأن يعرفوا حكم الله عز وجل فيها، فمن هداه الله أخذ بهذا الحكم، ومن كان على غير ذلك فنسأل الله تبارك وتعالى له أن يهتدي بعد أن يهتدي إخوانه أو نظراؤه من المدخنين. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يبين لنا بشيء من التفصيل والإبانة حكم الله في هذه العادة المستبدة الطاغية، وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك كان من فضائل الشريعة الإسلامية أنها جمعت كل الدلالات على ما ينفع الأمة في دنياها وفي أخراها، إلا أن هذه الدلالات تختلف من حيث قوة دلالها ووضوحها وظهورها، وبين خفائها وعدم ظهورها إلا على أهل العلم، بل إلا على طائفة من أهل العلم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه في الدين ليس هو ما عرف عند المتأخرين أن يقرأ طالب العلم كتابا أو أكثر من كتاب من المختصرات الفقهية والمؤلفة على مذهب من المذاهب المتبعة ولو كانت من مذاهب أهل السنة. ليس هذا هو الفقه الذي عناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأخير: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإنما الفقه هذا هو التفقه والتفهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الإسلام في مصدريه الصافيين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هما فقط اللذان جمعا كل الدلالات التي أشرنا إليها آنفا على مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. لنضرب لكم مثلا وهو من الآفات الشائعة والمنتشرة في العالم كله وسرت عدواه إلى كثير من البلاد الإسلامية قريبا من سريان عدوى شرب الدخان الذي توجه السؤال إليه آنفا، ألا وهو الحشيش المخدر. هذا الحشيش المخدر لو أراد مسلم من عامة المسلمين أن يسأل عن حكم تعاطي هذا المخدر في الإسلام ما هو، فأراد المسؤول المتفقه أو الفقيه، وهنا لابد من التفريق بين المتفقه والفقيه. أما المتفقه فهو الذي قرأ كتابا من تلك المختصرات حيث تعد فيها المحرمات مثلا وتسرد سردا دون بيان مآخذها من الكتاب والسنة. أما الفقيه فهو الذي
يرجع بك إلى المنبعين الصافيين في الاستدلال بهما أو بأحدهما على الجواب عن السؤال أي سؤال كان. والمطروح الآن هو الحشيش المخدر، فإن كان متفقها فسيقول ما يسمعه من مشايخه إنه حرام، لكن لو سئل ما الدليل، هل هناك دليل في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على تحريم هذا الحشيش أو أي مخدر من أنواع المخدرات الكثيرة الأسماء والمتحدة الضرر؟ الجواب أن نعود إلى الحديثين اللذين افتتحنا آنفا هذه الكلمة. الحديث الأول: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه بعد أن تحدث عن إخوانه الذين سبقوه بالنبوة أو بالرسالة، فقال عن نفسه: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. فقد نهى الرسول عليه السلام نهيا عاما عن كل، وهنا الشاهد الآن، هذا الشاهد الذي نستدل به على تحريم كثير من المحدثات وكثير من الآفات التي عرفت بأسماء كثيرة وكثيرة جدا في العصر الحاضر لم تكن معروفة في العصور السابقة القديمة، منها شرب الدخان. قبيل ذلك الحشيش المخدر، ولكن لم تكن أنواعه معروفة كما هو معروف اليوم، خاصة في عالم الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا. فالجواب على تحريم هذه الأشياء المخدرة كالحشيش وكذلك نلحق به الدخان بجامع الاشتراك فيما ستسمعون قريبا إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعتبر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومختصر ألفاظه التي جمعت معاني كثيرة وكثيرة جدا، حيث قال: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ الضرر ما تلحقه بنفسك، والضرار ما تتعدى بهذا الضرر إلى غيرك. فإذا هذا الحديث يضع للمسلمين قاعدة عامة أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعاطى أولا شيئا تضر به نفسك، وسواء كان هذا الضرر يمس جسدك أو يمس نفسك أو يمس مالك، ثم لا يجوز بالتالي أن يتعدى هذا الضرر إلى غيرك. لا ضرر ولا ضرار. الآن نقف عند جزئية مباحة باتفاق علماء المسلمين، ولكن في ظرف معين إذا ترتب من وراء هذا الجزء المباح بإجماع المسلمين ضرر يتعدى من نفس المتعاطي له وهو ينفعه ولا يضره، ولكن في ظرف معين يضر غيره، يصبح هذا ممنوعا شرعا مع أن الأصل فيه أنه مباح. ما هو؟ هو الثوم والبصل. الثوم والبصل من المباحات بإجماع المسلمين، ولكن كلنا يعلم بالتجربة إن رائحة الثوم والبصل كريهة وكريهة جدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلوه، أي الثوم والبصل، فلولا أني أناجي من لا تناجون لأكلته. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الثوم والبصل وهما حلال. لماذا؟ لأنه كان يناجي الملائكة الذين يتضررون بالرائحة الكريهة. لذلك بجامع هذا الإضرار بالرائحة الكريهة التي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مراعاة لمناجاته للملائكة، عد هذا الحكم إلى عامة المسلمين في ظرف معين في مكان معين، نعلم يقينا أن هذا المكان المعين مقصود تحضره ملائكة الله، حينئذ لا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك المكان ويحمل في فمه تلك الرائحة الكريهة ولو من مأكول حلال. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم فلا يقربن مصلانا، وفي حديث آخر مساجدنا. ما هي العلة؟ قال عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن من أكل الثوم والبصل قبيل حضور وقت الصلاة في المسجد فينبغي عليه أحد أمرين: الأمر الأول إن كان ابتلي بأكله قبيل حضور وقت الصلاة فعليه أن يتعاطى الأسباب المزيلة للرائحة الكريهة من الفم كالنعناع وما شابه ذلك من المزيلات، وإلا فالأصل أن يمتنع عن تعاطي هذا الطعام النافع غير المضر لكن رائحته هي المضرة، أن يتعاطى ذلك قبل الصلاة بزمان حتى تذهب هذه الرائحة من فمه بمضي الزمان. لم يقف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق حكما فيه شيء من التعزير والتأديب لمن حضر المسجد وفي فمه رائحة الثوم، حيث جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فوجد رائحة الثوم من أحد الحاضرين، حضروا للصلاة لأداء الفريضة، فريضة الصلاة وفريضة الجماعة في الصلاة. وهنا لابد من وقفة قصيرة. كثير من المسلمين اليوم، وأعني الملتزمين منهم والملازمين على الصلاة والمحافظين عليها في أوقاتها، يتساهلون في أثناء أداء فريضتهم يتساهلون بأداء فريضة أخرى، ألا وهي أداء الصلاة الفريضة في مساجد المسلمين. ذلك قول رب العالمين في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما قال رب العالمين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط، وإنما ضم وألحق بهاتين الفريضتين المقطوع فرضيتهما بإجماع المسلمين، أداء الصلاة في أوقاتها والزكاة، ولكنه تبارك وتعالى ضم إلى هذين الأمرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقال أمرا ثالثا: واركعوا مع الراكعين. ومعنى واركعوا مع الراكعين أي هذه الصلاة التي أمرتم بها لا يجوز لكم أن تصلوها وحدانا في بيوتكم ولو جماعة، وإنما عليكم أن تصلوها في مساجد المسلمين. مع ذلك
لما حضر ذلك الرجل لأداء هذه الفريضة الثانية، وهي فريضة أداء فريضة الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، لما وجد منه الرائحة الكريهة أمر بإخراجه، أمر بطرده من المسجد. إلى أين لو كنتم تعلمون؟ إلى خارج المسجد فقط؟ إلى الشارع؟ لا، وإنما أمر بإخراجه إلى البقيع، وأنتم تعلمون أن البقيع مقبرة المدينة. هنا نكتة رائعة جدا من فصاحته عليه السلام وبلاغته، حيث أشعر الناس حينما أمر بإخراج هذا الذي حضر لأداء الفريضة، فريض صلاة، ولكن في فمه تلك الرائحة الكريهة من المأكول الحلال، أمر بإخراجه إلى البقيع، مشيرا أن مثل هذا الذي يؤذي أولا المسلمين وثانيا الملائكة الذين يتناوبون الحضور في المساجد، هذا لا يستحق أن يعيش بين الأحياء وإنما في المقبرة بين الأموات، أمر بإخراجه إلى مقابر البقيع. إذن هذه هنا فقه عظيم جدا جدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الذي أكل الحلال ولكنه أضر بالمسلمين من جهة، وبالملائكة المقربين من جهة أخرى بهذا الحلال بسبب الرائحة الكريهة، فماذا يقول الفقيه المسلم، بل العاقل المسلم، وليس من الضروري أن يكون فقيها، ماذا يقول العاقل المسلم حينما يسمع من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذين الحديثين: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث الآخر حينما أمر بإخراج من كان في فمه رائحة الثوم، أمر بإخراجه من المسجد وإلى البقيع إلى الموتى. ماذا يقول هذا الفقيه، بل ذلك المسلم العاقل، إذا وجد الناس اليوم أو كثير من الناس ابتلوا بشرب الدخان الذي ثبت ضرره في الجسد وفي الرئتين بصورة خاصة، وليس كالثوم والبصل اللذين ثبت فائدتهما وتستخرج منهما خلاصات توضع أحيانا في برشامات في علاجات يعالجون بها بعض الأدواء والأمراض، مع ذلك بسبب هذه الرائحة الكريهة سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من صحبته هذه الرائحة الكريهة من هذه الخضرة أو هذه البقلة النافعة في بدن آكلها. ماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أدرك هذا الزمان أو أدركه الدخان في ذاك الزمان؟ لا شك أنه سيأمر بإخراج مدمني الدخان من المساجد إطلاقا، لأن الرائحة الكريهة أصبحت جزءا من حياتهم. والذين عوفوا والذين عافاهم الله عز وجل من شرب الدخان، لا يكاد أحدهم يدخل إليه شخص وإلا يحكم عليه أنه هذا يشرب الدخان، لأن رائحته مع الأسف تفوه إن صح هذا التعبير. والبحث في هذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، والمجال الآن ضيق، والحر كما قيل تكفيه الإشارة، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ما كمل، لكن ما أقول إذا حضر الطعام
بطل الكلام.
بطل الكلام. هناك أبيات جميلة وجوزة لطيفة جدا لعن المشايخ في دمشق تسلسل في الوصول إلى حكم الدخان بمنطق سليم جدا، لكن يومئذ يبدو أن المسيح مشتهد ضرب الدخان فقيا، ولذلك هو تردد، لكن من ناحية فقهية كان منطقي. سئل عن الاستحباب فقال الاصل فيه شرعا الاباحه خلق لكم ما في الارض عميانا الاصل فيه شرعا الاباحه والنهي عنه مطلقا قباحه قباحه مطلقا حرام لا تدري ماذا من اين جاء هذا الحرام وجاء خلاف عنه طويل والواضح المعتمد التفصيل ان كان يؤذيه بعقل او بدن او كان ذا ضروره الى الثمن فيحرم استعماله والا فجائز في شرعنا وعلا لكن انظروا الان الاستدراك لكن الاستحباب منه ملهي وريحه الكريه عنه ملهي جهادهم فيه جهاد في الهوى سكوتهم عنه سكوتهم ونهيهم عنه سوى بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا قال وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى فذاك شيء ثاني قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم
ولكن هو يعني في عنده أبيات أحدهم قال له لما لم تصدر هذه بهذه الأبيات البارحة سمعتها منه
في أربد أحد الذين قرأوا الكتاب قال لي يا شيخ كتابك ناقص ما هو الشيء الناقص قال قصيدة أخ من أربد قال له أول عذابك قضبتك للنار بيدك وثاني عذابك تحدره مع وريدك وثالث عذابك تسقطه في معاليجك ورابع عذابك ينقصك ما يزيدك وخامس عذابك يوديك على اللي ما يريدك وسادس عذابك يسويك باش قحاح هذه ملاحظة الحقيقة قال لي هذا النقص في كتابك قلت ناخذ بها بالطبعة الثانية عندي إن شاء الله الكتب هنا عندنا في عمان نعطيها إن شاء الله للأخوة بسم الله
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
جزاكم الله خير شيخ
يجوز إذاعته؟
نسألك
هذا لا يجوز إذاعته أنا في مذهبي لا يجوز إذاعة الصلاة لا يجوز إذاعة الإقامة لا يجوز إذاعة الأذان هو السنة وهذه مشكلة واقعة الآن سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة تحاذوا بالمناكب والأقدام لا تدعوا فرجات للشيطان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفثه.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحانه العظيم وبحمده سبحانه العظيم وبحمده سبحانه العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام على النبي رحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. الله أنت السلام. أردنا أن ننصرف كما اتفقنا مع الأستاذ إبراهيم بعد صلاة العشاء. ونزلنا عند اقتراحهم بأن مدهم في الوقت 10 دقائق بل عشرات كما وقع، لكن الآن هذا على حسابنا، الوقت الآن على حسابنا، فنقول إن من الأخطاء الشائعة في العالم الإسلامي كله بدون استثناء هو ما سمعته الليلة في مسجدكم هذا، فكأنكم أجمعتم مع المجمعين على مخالفة الأمر النبوي الصريح الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ذنبه. ما بتخلونا ناخذ نفس، ما نكاد ننتهي من قراءة ولا الضالين مد طبيعي حركتين، ونحن بدنا نرتاح بهالمد نعمل 4 حركات 6 حركات إلا إيش؟ المسجد كله بيضج بآمين، وأنا إمتى بدي أقول آمين؟ المفروض أنه أنتوا تقولوا إما بعيدي أو بعدي تقولوا آمين، بينما الواقع تجعلوني أنا أقتدي بكم، أنتوا بتأمنوا وأنا بأمن بعدكم، كيف هذا؟ غفلة عجيبة. يا ريت في المسجد، يا ريت في أداك المسجد، يا ريت في عمان فقط، كل بلاد الدنيا لا تستثنوا الحرم المكي الحرم المدني. هذا يا جماعة على ماذا يدل؟ على أن الإسلام فعلا صار غريبا. ونحن نتكلم معكم الآن في أمور ظاهرة ما تقبل النقاش والجدال، كما هي أمور عقدية أو فكرية، والعالم أيضا الإسلامي في ذلك بعيد عن الصواب كل البعد إلا عباد الله المخلصين. أما هذا المثال تسمعونه بآذانكم لا يقبل الجدال. ما هو السبب؟ السبب هو غربة السنة. ولماذا غربة السنة؟ لم يبقى هناك علماء ينبهون الناس على أن السنة كذا وأمر رسول كذا، وإن وجد وهم مع ذلك قلة يسايرون الناس ويداهنوهم من باب أن السياسي والحكمة ونحو ذلك. طيب أي سياسة ندع المصلين يصلون وراء أئمة المسلمين ويخالفون الإمام الأول وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخالفون هذا الإمام المنصوب المنتصب بين أيديهم؟ هو الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يا ترى هذا الحديث نقوله لبعض إخواننا الذين كانوا معنا في السيارة، لا يذكر وإذا سلم فسلموا، من أين نأخذ هذا الحكم؟ نأخذه من النظر والاستنباط الصحيح، لأنه كلمة إنما جعل الإمام ليؤتم به تضع قاعدة، ثم ما جاء من التفصيل ليس هو كل التفصيل وإنما هي نماذج وأمثلة. وعلى ذلك قيسوا إذن، وإذا سلم فسلموا وإذا أمن فأمنوا. مع ذلك رسول الله لحكمة يعلمها الله خص أمرا خص بالذكر موضوع التأمين، بعد ذلك التعميم والتخصيص في بعض الجزئيات، إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر إلى آخره. ما ذكر إذا أمن من جملتهم، لكن وضع لنا تنبيها خاصا. مع ذلك ذهب أدراج الرياح. يا إخواننا تكسبون مغفرة الله بالانتباه لقراءة الإمام وعدم مسابقته بالتأمين، فإنه يقول بلسان عربي مبين إذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا. هذا له معنيان. المعنى الأول إذا شرع في الإمام في الآمين فاشرعوا أنتم في آمين. المعنى الثاني إذا انتهى من آمين اشرعوا أنتم في آمين. يا ريت تكونوا على المعنى الأول على الأقل، لا أنتم لا هي ولا هي، وإنما هو لا ينتهي من قراءة الفاتحة ولا الضالين إلا ضج المسجد آمين، وأنا بقول بعدين آمين غصبا عني، مكره أخاك لا بطل. هذا كله يأتي من سببين. السبب الأول قلة العلم والمنبهين والمرشدين. السبب الثاني غفلة المصلين. وأقول غفلة المصلين لأن هذا التذكير وقع مع كثير من المصلين، مع ذلك فهم في غفلتهم ساهون كأنه ما ذكروا إطلاقا. لماذا؟ رحم الله الإمام الشافعي حيث قال تغيير العادة عداوة، تغيير العادة عداوة. إنسان اعتاد عداوة الآن عادي، الآن بده ينصب العداوة مع نفسه لحتى يخلص إيش من تلك، وهذه حقيقة. ولذلك عادوا أنفسكم، عادوا عاداتكم، واتبعوا سنة نبيكم تنجحوا إن شاء الله وتسعدوا في الدنيا والأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما في أخلص. هات الاخ الميكروفون.